Culture croisée avec Zour sur Radio Orient.
في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا وتتشظى فيه الذاكرة، تأتي سلسلة ذاكرة أمي لتعيد ترتيب الحنين وتنسج خيوطا من دفء الطفولة وعبق الماضي من خلال دار ألبومة للنشر والتوزيع التي اختارت أن تكون منارة للحكمة والبصيرة. تطل علينا الكاتبة نادين باخوس بسلسلة قصصية تحمل في طياتها رائحة الأرض وسر المحلب وذاكرة بزيت الزيتون وغيرها من الحكايات التي لا تروى فقط للأطفال بل للأمهات والأبناء أيضا. مرحبا بك أستاذة نادين، وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
أهلا بك أستاذة زهور، وشكرا على هذه المقدمة الجميلة، والتي في الحقيقة هي تصف بالضبط فكرة سلسلة ذاكرة أمي التي صدرت حديثا عن دار البومة للنشر والتوزيع. سعيدة بأن أكون معكم على أثير إذاعة الشرق، التي لها يعني في ذاكرتي أجمل الذكريات من خلال الأوقات التي كنت أقضيها منذ صغري معها.
في هذا اللقاء نغوص مع الأستاذة نادين باخوس في تفاصيل هذه السلسلة، ونكتشف كيف يمكن للقصص أن تكون جسرا بين الأجيال ونافذة للمعرفة والفرح. بداية أستاذة نادين، كيف ولدت فكرة سلسلة ذاكرة أمي، وهل كانت هناك لحظة معينة ألهمتك للبدء بها؟
في الحقيقة عزيزتي، من أصعب الأسئلة هي الأسئلة المتعلقة بلحظات البداية، ربما لأنني أعيش دائما حالة من النوستالجيا. طبعا هذا ما بدأت يعني أعيه منذ تقريبا الثلاثينيات من عمري، أنا الآن بلغت 40، عندما أصبحت في تقريبا في سن 35 بدأت أكتشف أنني أعيش في ذاكرتي أكثر من كوني أعيش في حاضري. في الحقيقة لم أجد أي مانع من هذا أو أي حاجز يعني يمنعني أن أعيش ماضية، ربما من باب الهروب من هذا الحاضر الصعب الذي نعيشه. فبدأت أستمتع أكثر باستحضار ذاكرتي، لا سيما وأنني أيضا في الأساس أكتب للكبار، والكتابة للصغار جاءت يعني متأخرة عن تجربتي في الكتابة، فقد بدأت مع الرواية والشعر، وطبعا تخصصي كان في النقد الأدبي في دراستي، فكنت غارقة في عالم البحث العلمي والنقد الأدبي، وكنت أبعد ما أكون طبعا عن موضوع عالم الصغار. مع الوقت بعد أن أصبحت أماً بدأت أكتشف ميلي للكتابة للطفل، فبدأت أكتب للأطفال يعني تقريباً عام 2013، يعني فوجدتني غارقة في عالم ملون يأخذني بعيداً عن تعاسة الحاضر، وبدأت أستلهم من ماضية الكثير من الأشياء التي عشتها في طفولتي، طبعا بالإضافة إلى كوني كنت أستلهم الأفكار من ابنتي جنى التي كانت تعلمني، ليس فقط تلهمني الأفكار للكتابة. الكثير من القصص ربما كتبناها معا، وهكذا حتى أيضا رزقت بابني الثاني. تبلورت الأمومة في أكثر فأكثر مع الوقت، ووجدتني أنضج وأكبر معهما، وأستمر بالاستزادة من الذاكرة اللي أروي لهم وأروي لغيرهم من الأطفال كذلك. لذا فسؤال الذاكرة يعني متى بدأت فكرة أن أكتب عن ذاكرتي، طبعا ذاكرة أمي هي ذاكرتي أنا الشخصية، بالإضافة إلى ذاكرة أمهات الثمانينيات اللواتي وجدنا أنفسهن فجأة كبرنا. يعني عندما بلغت 40 شعرت أنني على عتبة أقفز فيها من حقبة إلى حقبة أخرى، فتبلورت أكثر هذه يعني فكرة هذه السلسلة.
لماذا اخترتي أن تكون دار البومة هي المنصة الأولى لهذه الإصدارات، وما رمزية الاسم بالنسبة لك نادين؟
دار البومة طبعاً أنا أسستها نهاية عام 2024، وبالطبع يعني كان من أروع الأشياء أن أنطلق بهذه السلسلة التي تعبر عني بشكل مباشر. فالقصص التي تتضمنها مثل سر المحلب، المحلب هذا النبات النبيل، أسميه النبات النبيلا لأنه سر الجدات والأمهات في العجين. ربما الكثير من البلدان يعني ليست لديهم ثقافة استخدام المحلب في العجن، في العجين، ففي بعض المعجنات مثل كعك العيد أو الأقراص أو حتى المعجنات التي نتناولها بشكل يومي يعني. فهذا أحببت أن أحكي لأطفال العالم العربي جميعا عن هذا النبات الذي له سر في رائحته وطعمه. طبعا هذا شيء شخصي عشته مع جدتي وأمي، هذا من ناحية. مثلا ذاكرة بزيت الزيتون، يعني كلها قصص تعبر عني بشكل مباشر، توثق لأنني أنحو في إصدارات دار البومة نحو التوثيق لعائلتي، لكل فرد عشت معه ذاكرة ما يعني أو ذكرى ما.
كيف ترين العلاقة بين الطفل والذاكرة الجمعية، وهل يمكن للقصص أن تعيد تشكيل وعيه بالتاريخ الشخصي والعائلي أستاذة نادين؟
لقد وضعت يدك على يعني النقطة المهمة في الحقيقة في توجه دار البومة، وهي الذاكرة الجمعية للطفل. لأنني أتوجه بشكل عام، يعني من توجهات دار البومة الأساسية هي الطفل المهاجر أو الطفل الذي ولد خارج الوطن، خارج موطن والديه. أتوجه في يعني بقصصي أو بقصص دار البومة بشكل عام، لأنني لا أنشر لي وحدي بل لكتاب آخرين أيضا. أختار الموضوعات التي تتوجه أو تخاطب، تريد مخاطبة الطفل الذي ولد خارج أرض الوطن، ومنها تحديدا سلسلة ذاكرة أمي، لأن أطفالي مثلا ولدوا خارج سوريا، فهم لا يعرفون شيئا عن هذا التاريخ الذي عشته مع عائلتي، عن العشاءات، عن اجتماعات الصباح والمساء، ربما عن الكثير من المواقف الطريفة التي كنا نعيشها، الضحكات، المشاجرات حتى. يعني كل شيء هذا يغيب عن أطفال هذا اليوم ممن ولدوا خارج أرض الوطن للأسف، وطبعا ما أكثر هجرات العائلات العربية في عصرنا الحالي للأسف، بسبب الحروب وبسبب عدم الاستقرار. ومن هنا وجدت أن هذه السلسلة ممكن أن تضيء أو أن تخبرهم، تكلمهم عن أيام أو عن تفاصيل لم يعيشوها، لم يعرفوها. وفي الحقيقة يعني أعترف أنني أستمتع كثيرا عندما أقيم ورشة أو جلسة قرائية مع الأطفال هنا في الإمارات، لأن من بينهم الكثير من الأطفال العرب الذين ولدوا هنا ولم يعيشوا هذا التجمع أو لم يعرفوا طعم حضن العائلة. أشعر أن رسالتي تصل مباشرة حين أروي لهم القصة وجها لوجه، وأراقب أعينهم، أراقب ردات فعلهم، يسألونني أسئلة يعني تشعرني بجدوى ما أفعل في الحقيقة. لأن الكثير ممن ألتقي بهم يقولون لي إنه طفل العصر لا يهمه سوى الشاشات. هذه القصص يعني موجهة ربما لأطفال لجيلنا، ولكن لماذا أنا كاتبة في النهاية، ولماذا عشت تجاربي؟ وإلا يعني أريد مشاركة الأطفال بما عشته أنا كطفلة. كطفلة لم تخرج من طفولتها في الحقيقة، بل ما زلت أعيشها حتى اللحظة. أحب أن أشاركهم بهذا كي أخذهم إلى عالم آخر بعيدا عن يعني عن جمود الشاشات وجمود الحياة الذي يعيشونه. مع الأسف من يعني ابتداء من طفلي، وهذا ينسحب على الأطفال، على كثير من أطفال عصرنا.
حدثينا عن قصة رائحة الأرض مثلا، ما الذي أردت أن توصليه من خلالها؟
شكرا على هذا السؤال. فقصة رائحة الأرض تحديدا أستطيع أن أقول من أكثر القصص قربا إلى روحي، لأنها قصتي وابني جول الذي ولد في كندا في أرض باردة وبعيدة عن وطني سوريا. كنت كلما يهطل المطر في كندا، وما أكثر هطوله هناك طبعا، أخرج إلى الشرفة أحاول أن أتنشق رائحة الأرض. فابني كان يعني صغير يسألني: ماما لماذا تفعلي هذا؟ فأخبرته قصة أن رائحة أول مطر يهطل في سوريا، يعني المطرة الأولى، رائحتها تفوح بشكل ساحر، كانت يعني في تشارين طبعا. فقلت له: لقد عشت في أكثر من بلد، ولكنني لم أتنشق تلك الرائحة سوى في سوريا، مع أن الهطول طبعا، كميات الأمطار التي تهطل في كندا يعني خرافية، لكني لم أستطع أن أشم تلك الرائحة. فكتبت قصتي أنا وابني تحديدا، يعني عن تفصيل رائحة الأرض، وأهديتها إلى سوريا، يعني عسى أن نعود ونتنشقها معا أنا وجول في يوم ما.
ممكن نستمع إلى هذه القصة أستاذة نادين؟
لا ينسى جول كيف رأى أمه يوما تركض لتفتح باب الشرفة حين بدأ المطر بالانهمار، وتخرج لتستنشق الهواء مغمضة عينيها، محاولة التقاط رائحة الأرض التي أخبرته بأنها كانت تنتظر أول هطول مطر في وطنها لتخرج وتتنشقها فيما تفوح بعد الدقائق الأولى للهطول. رائحة تجعلها تبكي وتفرح في آن، رائحة افتقدتها منذ سنوات عديدة لأنها غادرت وطنها ولم تعد قادرة على العودة إليه، فقد بات كتلة نار بعد أن اشتعلت الحرب فيه.
شكرا جزيلا أستاذة نادين. كيف تم اختيار الرسامين المشاركين، وهل كان هناك تعاون مباشر بينك وبينهم في بناء الصورة البصرية؟
تسألين أسئلة رائعة طبعا، شكرا على هذه الأسئلة. سؤال الرسامين هو من أهم أسئلة دار البومة، ويعني لقد غرقت في عالم، كما أخبرتك منذ قليل، لقد وجدتني أغرق في عالم رائع من الألوان عندما بدأت الكتابة للطفل. أما الآن فأنا متورطة يعني، وأكثر من ورطة جميلة. لدي الكثير من الأصدقاء الرسامين الذين كنت على مدى سنوات أتابع أعمالهم ومعجبة، وأحلم ربما أن يرسموا لي قصة، وبعضهم رسم لي من قبل عندما نشرت، ولكن البعض الآخر لم يكن لدي فرصة يعني لأتعاون معهم. بالدرجة الأولى تركيزي في دار البومة على الرسوم اليدوية، لا أريد أن أقدم للطفل مجرد مشهد في قصة، لا، يعني أيضا من توجهات الدار هو تقديم فن يعني كتاب، وليس قصة، كتاب مليء بالفنون، سواء إن كان من حيث اللغة ومن حيث الموضوع ومن حيث الرسم، لأن الصورة هي أول ما يتلقاها الطفل يعني في الكتاب، أول ما يجذبه. لذا يعني الحديث عن الرسوم أجد صعوبة في التعبير عن التجارب الرائعة التي خضتها مع الرسامين، وأشعر بالسعادة وبالفخر أنني كنت جزءا منها، من كل تفصيل نتوقف عنده طبعا على حسب كل يعني كل رسام وشخصيته، لأن بعض الرسامين يفضلون أن يشركوا دار النشر والكاتب أيضا، والبعض الآخر يعني يعلم ما ما يريد أن يفعله، فيحب الاكتفاء بذاته. وطبعا أنا أحترم شخصية الفنان وأحترم استراتيجيته في العمل، يعني لا أقحم نفسي. طبعا من حق دار النشر التدخل أحيانا لإبداء بعض الاقتراحات، ولكن العمل لم يكن عملا بالمعنى الجامد لكلمة العمل. عشنا فعلا تجارب يعني فيها من المودة أكثر ما فيها من الجانب العملي. كنا جميعنا سعداء بانطلاق الدار البومة وبأننا ننطلق معا. وهنا اسمح لي أن أشكر يعني جميع الفنانين الذين تعاونوا معي واستوعبوا أنني أنا يعني قدروا أولا مشروعي وفكرته ودعموني واستوعبوا أنني في مرحلة البدايات وأحتاج دعمهم أيضا. لذا شكرا لكل يعني لكل فنان، أتمنى أن أذكر اسمهم واحدا واحدا، ولكن القائمة تطول وجميعهم يعني أنا سعيدة جدا بالتعاون معهم. لقد ساعدوني في إيصال رسالتي بأن كل قصة جديدة هي قصة فرح جديد. تماما تشاركنا هذه الرؤية، أن الفرح فعلا كل قصة هي قصة فرح جديد. وتعقيبا على فكرة الرسوم، أيضا الكثير من القصص مرسومة يدويا كما ذكرت لك. يعني كنت أطلب من الفنان أو أبحث عن الفنان الذي يقدم المشاهد يدويا، ولكن أيضا تعاونت مع فنانين يرسمون بطريقة الديجيتال، إنما بطريقة غير تقليدية أو يعني بعيدة عن النفس التجاري الذي ربما نراه أحيانا في رسوم الديجيتال. أنا أؤمن أن يعني أطفالنا قادرين على التلقي وليس فقط التلقي، يعني قادرين على التمييز المشهد المشغول بحرفية وفعلا يعني الفن عن الرسم الاعتيادي الذي قد نقول نظن أن الطفل يهمه الرسم الملون يعني اللامع والبراق. بدليل أنني مثلا أول ما أعرض على أحد أعرض على طفلي الرسوم.
في قصة سأضع الفانوس هنا تناولت موضوع التآخي بين الأديان، كيف يمكن للطفل أن يتفاعل مع هذه المفاهيم العميقة؟
قصة سأضع الفانوس هنا أيضا هي يعني أجدها فرصة مناسبة لأعلن بأن لا فضل لي في كتابتها أو تأليفها، لأنها قصة واقعية حدثت معي حين عاد ابني يوما. كنا نعيش في مونتريال، وطبعا كنا في شهر رمضان، فعاد ابني وكان عمره 5 سنوات يومها، سعيدا ومتحمسا يحمل بيده فانوسا. قال لي: ماما انظري ماذا أهداني صديقي. قلت له: جميل. فإذا به فانوس مكتوب عليه رمضان كريم، وأخبرني بأن صديقه قام بإجراء مثل عرض تقديمي للأطفال أمام الأطفال عن شهر رمضان والعادات والتقاليد في هذا الشهر، وأهداهم هذا الفانوس. فعاد ابني سعيدا وأخبرني بأنه يريد أن يبحث عن مكان مناسب للفانوس، أين يضعه. يعني بدأ يبحث في المنزل ويدور، وأدور معه وإذا به يضع الفانوس إلى جانب صورة السيدة العذراء التي كانت موضوعة في يعني مكتبته. قلت له: لما؟ قال لي: لقد وجدته ماما هنا، سوف أضعه. قلت له: مكان جميل، لماذا اخترت هذا المكان يا جول؟ فقال لي: كي يتحد الضوءان معا. قلت له: كيف يعني يتحد؟ أي ضوء؟ قال لي: ضوء الصورة وضوء الفانوس. ألم نحضر يعني نشاهد معا ذلك الفيلم عن سوريا حيث يبنون المسجد إلى جانب الكنيسة؟ لقد رأيت أنوارهما تتحدان معا. هذا ما قاله لي يعني بالعامية طبعا. قال لي ماما لقد يعني ماما نحن شفنا الفيلم اللي حضرنا اللي حضرتيني إياه، لأنني دائما حريصة على أن يعني أري طفلي الشوارع في دمشق وكيف تبنى البيوت، ولكن لأنه صغير لفته هذا الموضوع أن المسجد يبنى جنب إلى جانب الكنيسة بجانب الكنيسة، فقال لي رأيت نورهما يتحدان معا، لذا لا فضل لي في تأليف هذه القصة، لقد كتبت ما حدث بالضبط، ووجدتها أن يعني أنها من أروع الانطلاقات لدار البومة أن تنطلق مع هكذا موضوع، هو موضوع يعني كما يقال أزلي أبدي، دائما يجب أن تبدأ أن يبدأ الحديث عن القضايا الكبرى من الطفولة، ماذا نزرع في أطفالنا سنجده في المستقبل في مستقبلهم عندما يكبرون يعني. فإذا لم تكن الأسرة هي التي تزرع مثل هذه الأفكار، ربما أنا لو كانت ردت فعلي إنه لا مثلا لا يجوز هذا ضعه في مكان آخر، ربما أم أخرى تقول هذا، ويعني يوجد مثلا مثل هكذا يعني تطرف لنقول إنه ضعه في مكان آخر لا تضعه هنا أو لا تقول هكذا، لكنني شجعت ابني وفرحت به، فعرف ابني في تلك اللحظة أن فعلا هنالك نوران سوف يتحدان معا وسوف يضيئان الظلام. فكانت هذه القصة يعني على بساطتها ولكن على عمقها وعمق تأثيرها.
ممكن أن نستمع ونسمع المستمعين أيضا قصة الفانوس أستاذة نادية.
راح ميشيلو يدور في البيت محاولا أن يجد مكانا مناسبا يضع فيه الفانوس، وبعد محاولات عدة نادى أمه قائلا أمي تعالي وانظري أين وضعته، هذا هو مكانه. أعجبت الأم بوضع ميشيل الفانوس إلى جانب صورة السيدة العذراء مريم المضاءة، وقبل أن تنطق بأية كلمة قال وضعته هنا كي يضيء البلاد. فسألته كيف سيحدث هذا؟ أجابها ألا تتذكرين حين كنا نشاهد الفيلم المصور في المدينة التي ولدتما فيها أنت وأبي؟ نعم بالتأكيد أتذكر، لقد رأينا المساجد إلى جانب الكنائس يا أمي. نعم هذا صحيح يا ميشيل، لكن ما علاقة هذا بذاك؟ لقد رأيت أضواءهما تتحدان في الظلام وتضيء البلاد، لذا وضعت الفانوس هنا كي يختفي الظلام ويمشي الناس في الطرقات دون أن يتعثروا.
في عالم يزداد ضجيجه تأتي قصص ذاكرة أمي كهمسة دافئة في أذن الطفولة، وكأنها تقول لا تنسى من أين أتيت ولا تتردد في أن تحلم. شكرا لك أستاذة نادين باخوس على هذا الحضور المضيء وعلى إيمانك بأن القصة ليست مجرد كلمات بل جناح يحملنا إلى حيث الفرح والمعرفة.
الشكر لك أستاذة زهور على هذا الحوار الممتع الذي يعني في الحقيقة فسح لي المجال لأتكلم عن الكثير مما لا أستطيع الكلام عنه بسبب شدة قربي والتصاقي الشديد يعني بأفكاره وتفاصيله، أجد صعوبة فعلاً في التعبير عن هذا كم الجمال القابع في روحي المتعلق بدار البومة. شكرا جزيلا لإذاعة الشرق وشرف لي يعني الحوار معك، شكرا.
نتمنى لدار البومة مزيدا من الإبداع وللقراء الصغار والكبار لحظات من الاكتشاف والدهشة بين صفحاتها. شكرا أستاذة نادين باخوس.
Culture croisée avec Zour sur Radio Orient.